أيها الأحبة، هذا هو الشريط 11 من التعليق على كتاب الصلاة من الكافي لابن قدامة رحمة الله عليه.
يقومون الليل ولا تفوتهم الجماعة، بل لا يفوتهم المكان الأفضل في الصف. فهل مثل هذا هؤلاء نقول لا نقبل خبرهم في أمر يتعلق بالصلاة؟ هذا من أبعد ما يكون. نعم.
وإن افترق المأمومون طائفتين سقط قولهم لتعارضه عنده، وإن نسي التشهد الأول.
طيب، وإذا سقط قولهم ماذا يفعل؟ يرجع إلى ما عنده، إلى ما في نفسه، يعني يكون كأنه لم يسبح به أحد. وظاهر كلامه وكلام غيره أنه لا يرجح أحد على أحد، والصحيح أنه يرجح. فإذا كان يعرف أصواتهم فإنه يرجح من يغلب على ظنه أنهم أقرب إلى الصواب. نعم. سورة هذه قال له من وراءه سبحان الله وهو جالس، فلما هم بالقيام قال الآخرون سبحان الله، يعني لا تقوم. فالآن اختلفوا عليه، ولا نكون كالعامي الذي قال له أحدهم سبحان الله فقام، فقال الآخرون سبحان الله فقعد، فقال الآخرون سبحان الله فاضطجع. هذا ما نقول بها. استغفر الله. هكذا قيل لي، والله ما أعرف حتى هو صحيح ولا قصة مقصوصة. نعم نعم.
خاف انه بهنوم يا شيخ، هذا خاف انه بهنوم.
سبحان الله. نعم.
وان نسي التشهد الاول فسبحوا بعد انتصابه قائما
لم يسبحوا به.
وان نسي التشهد الاول فسبحوا به بعد انتصابه قائما لم يرجع، ويتابعونه في القيام، لما روى زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة، فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليهم قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتين وسلم، وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد.
هذا غريب في تركيب الحديث، قال رواه مسلم وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد، إلا أن يريد هذه الزيادة رواه الإمام أحمد وأصله في مسلم. ثم أن فيه إشكالا وهو قوله سلم وسجد سجدتين، لكن قد يقال إن الواو لا تقتضي أو لا تستلزم الترتيب، لأن مثل هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن محينة أنه سجد قبل أن يسلم. نعم، عندي رواه مسلم، سلم وسجد سجدتين رواه مسلم. من عندكم هذه؟ سلم وسجد سجدتين وسلم، لأن عندي رواه مسلم. لا تلحقونه، ولهذا أشكل عليه، يعني مثل هذا التعبير، هذا اللي خرجه إن شاء الله صح وبعد ما يخرج. نعم كمال.
لهم أسئلة يا شيخ.
ها؟
لهم أسئلة.
نعم.
لو صبح باسمه
سبحان الله. نعم، ما لن يقول هذا إلا جاهل، وإذا تكلم جاهلا فإن صلاته صحيحة.
بارك الله فيكم. ذكرتم كلام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ. طيب، هل نقول إذا أتى أحد وسوس له الشيطان أن فلان فعل شيئا، نقول يعني تبين لأن الشيطان هذا يعني
نعم، إذا جاءك وعليه الغترة والمشلح، نعم، يمشي رويدا وقال لك كذا وكذا،
يعني لابد أن يأتي ظاهر.
الشيطان مو بجاي جزاك الله خير.
لا، ما هو كل ظاهر يا شيخ، يعني رجل أتى وقال أنا يعني وسوس لي الشيطان أنك أغترتني مثلا.
طيب
قلت يعني
أيها الذين
جاءكم فاسقون فتبين.
تريد أن تنزل آية على الشيطان؟
نعم.
لا، ما يصلح، ما يصلح، ما يصلح، ليس هذا مراد. نعم. لو سبح
به اثنان أو أكثر ضرب على ظن إصابة نفسي أو تيقن إصابة نفسي،
إذا جزم بإصابة بنفسه ما لا يرجع لقول أحد كائنا من كان. إن غلب على ظنه يترجع عنده قول الرجلين. الإنسان اللي ما عنده يقين يتبع الرجلين. نعم.
طيب، ثلاثة يا شيخ.
ثلاثة. طيب،
فإن رجع قبل شروعه في القراءة لم يتابعوه لأنه خطأ، فإن سبحوا به قبل قيامه لزمه الرجوع، فإن لم يرجع تشهدوا لأنفسهم وتابعوه لأنه ترك واجبا تعين عليهم فلم يجز لهم اتباعه في تركه، وإن ذكر التشهد قبل انتصابه فرجع إليه بعد قيام المأمومين وشروعهم في القراءة لزمهم الرجوع لأنه رجع إلى واجب فلزمهم متابعته ولا عبرة بما فعلوه قبله.
لكن هذا نادر، هذا لا يمكن أن يقع إلا لقوم سبقوه. يعني هو لما أراد يقوم عن التشهد الأول، وإذا هم قاموا هم وشرعوا في القراءة قبل أن يستتم قائما، هذا بعيد. وهم إذا تعمدوا ذلك وسبقوا هذا السبق بطل الصلاة، لأنهم فعلوا محرما يتعلق بالعبادة. لكن إن وقعت عن جهل وصاروا سبقوا، وكان الإمام مثلا ثقيلا لا يقوم إلا ببطء، ثم شرعوا في القراءة، فهو إذا لم يكن انتصب قائما يجب عليه الرجوع. والحاصل أن من قام عن التشهد الأول فله حالات: الحال الأولى أن لا يستتم قائما فيلزمه الرجوع، وفي هذا الحال هل يلزمه سجود السهو أو لا يلزمه؟ نقول إن لم يقم قياما يفارق به حد القعود، إن لم يقم قياما يفارق به حد القعود فإنه لا سجود عليه، وإن قام قياما يخرج به عن حد القعود وضبطه بعضهم بأن تفارق اليتاه عقبين فإنه يلزمه سجود السهو لأنه ترك، لأنه زاد في الصلاة. في الصلاة هذا متى؟ إذا كان لم يستتم قائما. وقيل إنه لا سهو عليه إذا رجع قبل أن يستتم قائما، لأن النهوض ليس ركنا مقصودا بنفسه، فإذا نهض لم يعتبر هذا زيادة فلا سهو عليه. الحالة الثانية أن يستتم قائماً قبل أن يشرع في القراءة، ففي هذه الحال اختلف العلماء هل يحرم الرجوع أو يكره. المذهب أنه يكره ولا يحرم، وعليه فلو رجع لم تبطل صلاته. والقول الثاني أنه يحرم وعليه فلو رجع لبطلت صلاته. هذا متى؟ إذا استتم ولم يشرع. الحال الثالثة أن يشرع في القراءة بعد أن يستتم قائما، ففي هذه الحال لا يرجع، فإن رجع بطل صلاته. كيف؟ نسخة؟ كيف؟
قبل شروعه، عندنا بعد شروعه.
ها؟
عندنا بعد شروعه،
رجع بعد شروعه
وقال قبل شروعه،
رواه الإمام أحمد. فإن رجع بعد شروعه في القراءة
لا قبله.
عندكم قبل؟ لا لا بعد بعد شروعه. نعم الراجح أنه إذا استتم قائما لا يرجع، وإن رجع عمدا وهو عالم بتحريم الرجوع بطل الصلاة، وإلا لم تبطل.
النوع الثاني زيادة من غير جنس الصلاة كالمشي.
أيضا هذه الفائدة العظيمة، إذا سبحوا به قبل قيامه لزمه الرجوع، فإن لم يرجع تشهدوا لأنفسهم وتابعوه، يعني كلام المؤلف يدل على أنه لا يقومون لأنه ترك واجبا فلا يتركونه معه، فيتشهدون لأنفسهم ويتابعونه. وفي هذه الحال في الغالب أنه سيتم الفاتحة قبل أن يقوم فيقومون. فإن قلنا بأن الفاتحة ليست واجبة على المأموم ركعوا معه وإن لم يقرأوا الفاتحة، وإذا قلنا بوجوبها لزمهم قراءتها ثم يستمرون في متابعته. الصواب أن الفاتحة ركن ركن، وأنهم إذا قاموا في هذه الحال يلزمهم إتمام الفاتحة، لكن يسرعون فيها وكذلك يسرعون في الركوع ليدركوا الإمام في السجود.
النوع الثاني زيادة من غير جنس الصلاة كالمشي والحك والتروح، فإن كثر متواليا أبطل الصلاة إجماعا.
المشي واضح والحك واضح، والتروح إنه يجلس مرة على رجل ومرة على يقف مرة على رجل ومرة على رجل أخرى. نعم.
وإن قل لم يبطلها، لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، متفق عليه. وروي عنه أنه فتح الباب لعائشة وهو في الصلاة.
من لهذا؟ سامح.
ولا فرق بين العمد والسهو فيه، لأنه من غير جنس الصلاة ولا يشرع له سجود لذلك، وليسير ما شابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويناه، ومثل تقدمه وتأخره في صلاة الكسوف، والكثير ما زاد على ذلك مما عد كثيرا في العرف، فيبطل الصلاة إلا أن يفعله متفرقا. لهم أسئلة يا شيخ.
لكن هذا النوع من الأفعال إذا دعت الضرورة إليه صار مباحا لا يبطل الصلاة، بقول الله تبارك وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ومن المعلوم أن الرجال إذا كانوا هاربين من عدوهم سوف تكثر حركاتهم، وكذلك لو صارعه سبع وهو في الصلاة واحتاج إلى عمل كثير، أو هاجمته حية واحتاج إلى عمل كثير، فإنه لا تبطل صلاته في هذه الحال، لأن هذه ضرورة تبيح المحرم. نعم عباس.
قلنا شيخ الإمام إذا زاد ركعة في الصلاة وسبح به مأمون ولم يرجع فإنهم يفرقونه. لو قال قال يا شيخ يستدل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به على أن يجب متابعة الإمام فيه، وقياسا على طرف التشهد الأوسط.
أعد السؤال.
قلنا إن الإمام
ها؟
قلنا إن الإمام إذا زاد ركعة في الصلاة
نعم
فإن المؤمن يسبح به فإن لم يرجع يفرقونه.
نعم.
فلو قال قائل مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به
نعم
وقياسا على طاقة الشهد الأوسط
نعم
ومتابعونه حتى في الزيادة
ما يصح، القياس لا يصح، لأنه في التشهد الأول تركوا شيئا ما زادوا، ثم تركوا واجبا، والواجب يسقط بالسهو. أي العموم إنما جعل ليتم به فلا تختلفوا عليه، بين هذا. أما إذا تعدى الحدود فلا طاعة له، لا طاعة للمخلوق ناصر الخالق. ولا لو يصلي ست نقول تابعوه؟ ما يمكن. نعم. اقرا الحديث، اقرا اخر حديث. لا لا، فقالوا ازيد في الصلاه فسموها زياده. وقت الرسول وقت تشريع، تحتمل الزياده محتمله، ولهذا قالوا في قصه اليدين قالوا قصرت الصلاه. أما في وقتنا بعد موت الرسول لا يمكن. هم تابعوه جاهلين، وش يظنون؟ أن الصلاة صارت خمسة، لكن نحن الآن نعلم أن هذه الزيادة خمس، أن الخامس زائدة، ونعلم أن حكم الزيادة حرام. نعم. ايش؟
سبحوا به فلم يرجع التشهد الاول.
نعم.
يتشهدون؟
ان كان بعد قيامه فهو ما يجوز يرجع.
اذا كانوا يتشهدون؟
لا، يقومون معه.
اذا كانوا يتشهدون في القران الفاتح.
ها؟
اذا كانوا يتشهدون في القران
الفاتح. هذا اذا سبحوا به قبل القيام. قبل ان يستتم ولم يرجع. لانه بهذه الحال يجب عليه الرجوع. فلا يكون لهم عذر في متابعته لأن فعله حرام. ما عندك هذا؟ إن سبحوا به قبل قيامه لزمه الرجوع، فإن لم يرجع تشاهدوا لأنفسهم وتابعوا. نعم.
النوع الثالث الأكل والشرب، متى أتى بهما في الفريضة عمدا بطلت، لأنهما ينافيان الصلاة والنافلة كالفريضة، وعنه لا يبطلهما اليسير والأولى أولى.
وعنه
لا يبطلهما اليسير،
لا يبطلها
وعنه لا يبطلها اليسير والأولى أولى، لأن ما أبطل الفريضة أبطل النافلة كالعمل الكثير، وإن فعلهما سهوا وكثر ذلك بطلت الصلاة لأنه عمل كثير، وإن قل فكذلك لأنه من غير جنس الصلاة، فسوي بين عمله وسهوه كالمشي. وعنه لا يبطل، وعنه لا تبطل لأنه سوى بين قليله وكثيره في العمد، فعفي عنه في السهو كالسلام. فعلى هذا يسجد له لأنه تبطل الصلاة بعمده، وعفي عن سهوه فيسجد له كجنس الصلاة. ومن ترك في فيه ما يذوب كالسكر.
طيب، إذن الأكل والشرب ذكر المؤلف رحمه الله أنهما مبطلان للصلاة، وهذا صحيح. أولا لأنهما يحتاجان إلى عمل كثير في الغالب، وثانيا أنهما ينافيان الصلاة تماما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة بحضرة طعام. ولو كان الأكل لا يبطل الصلاة لقلنا إيش؟ صلي وكل، صلي وأنت تأكل. فلما قال لا صلاة بحضرة الطعام علم أن الأكل يبطل الصلاة، وهو واضح. لكن اليسير من الأكل، مثل إنسان معه حمصة وهو يصلي فأكلها، أو فنجال شاهي مثلا بقي نصفه وخاف يبرد عليه قبل يسلم وشربه. نعم، فهل يبطلها أو لا؟ يقول: يقول لا لا، وعنه لا يبطلها اليسير، أي لا يبطل النافلة. وأما الفريضة فيبطلها اليسير والكثير. وفصل بعضهم مفرقا بين الأكل والشرب، فقال الأكل مبطل للصلاة فرضها ونفلها كثيره وقليله، وأما الشرب فيسيره لا يبطل النفل ويبطل الفرض. وهذا هو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة، وفرقوا بينهما بأنه روي عن الزبير بن عوام أو عبد الله بن الزبير أنه كان يشرب في النافلة، وبأن النافلة أخف حكما من الفريضة، وبأن النافلة قد تطول فيحتاج الإنسان إلى الشرب اليسير فيها، ولا سيما في أيام الصيف. والذي يظهر أنه لا فرق بين الصلاتين الفريضة والنافلة، لأن ما أبطل الفريضة أبطل النافلة، لأن إذ أن الأصل تساويهما في الأحكام. ولكن قد يقال إن الشيء اليسير الذي ينافي الصلاة الذي لا ينافي الصلاة لا يبطلها إذا كان سهوا، لأنه عمل يسير ولم يخرج الصلاة عن هيئتها وحقيقتها ووقع سهوا. فعلى هذا القول يفرق بين اليسير والكثير والسهو والعمد. نعم.
ومن ترك في فيه ما يذوب كالسكر.
نعم.
ما في سؤال يا شيخ؟
ما في سؤال؟
لا.
طيب.
ومن ترك في فيه ما يذوب كالسكر وابتلع ما يذوب منه فهو أكل، وإن بقي في فمه أو بين أسنانه يسير من بقايا الطعام يجري به الريق فابتلعه لم تبطل صلاته.
تفسر عندكم لم تبطل؟
نعم
كلكم اجعلوها نسخة لم تفسد. كيف؟ طيب.
لم تفسد صلاته لأنه لا يمكنه التحرز منه، وإن ترك في فيه لقمة لم يبلعها لم تبطل صلاته لأنه عمل يسير ويكره، لأنه يشغل عن خشوعها وقراءتها، فإن لاكها فهو كالعمل، وإن كثر أبطل
إن كثر
فإن لاكها فهو كالعمل، إن كثر أبطل وإلا فلا.
هذه مسألة ما يكون في فمه ما يذوب كالسكر والحلاوة وما أشبه ذلك، حكمه كالأكل، حكمه كالأكل كما قال رحمه الله. وأما ما يبقى بين أسنانه من اللحم أو قشور التمر ويحس بطعمه فقط دون أن يكون له جرم ينزل إلى المعدة، فإن هذا لا يضر، وذلك لمشقة التحرز منه. ولكن إذا كان ما بين أسنانه من لحم الإبل وابتلعه فإنه ينقض وضوءه وحينئذ تبطل صلاته لانتقاض الوضوء. ثم ذكر المؤلف ما لو ترك الإنسان في فمه لقمة لكنه لم يبتلعها، فما الحكم؟ يقول هذا لا يضر لكنها تشغل الإنسان في الواقع وتمنعه من إجادة القراءة، وهذا لا يقع اللهم إلا فيما لو أن شخصا وضع في فمه خبزة ثم قام يصلي، فلما رآه صاحبه يريد أن يمضأها قال له لا تمضأها وتأكلها فتبطل صلاتك، فحينئذ يمسك عليها في فمه حتى يصلي. ولكن نقول إن هذا وإن كان لا يبطل الصلاة لكنه يكره أقل أحواله الكراهة، لأنه سوف يشغلك ويمنعك من أن تأتي بالحروف على وجهها. والحمد لله الأمر يسير، أخرجها من فمك، فإن كان مما يمكن تداركه فأنت سوف تداركه فيما بعد، وإن كان مما لا يمكن انتهى وقته. طيب، فإن لاكها يعني جعل يلوكها يديرها في فمه أو يمضغها، فهذا حكم العمل، إن كثر بطلت الصلاة به وإلا فلا. ومن هنا نعرف أن حركة اللسان في الفم لغير الكلام تعتبر من الحركة، يعني لا تظن أن الحركة هي حركة اليد فقط أو الرجل أو العين، حتى حركات اللسان، وأعظم من ذلك حركات القلب وانصرافه يمينا وشمالا، كما يوجد عند كثير من الناس إذا دخل في الصلاة سافر قلبه إلى أين؟ إلى البوسنة والهرسك، إلى أمريكا، إلى روسيا، أو إلى أقرب من هذا إلى الرياض مثلا وهو في القصيم، أو إلى مكة، أو يحضر دروس بعض المشايخ. نعم، هذا في قلبه فقط، كل هذا من الشيطان، نسأل الله يعيننا عليه ويعيذنا منه، والله أعلم.
صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي، القسم الثاني في باب الصلاة، في كتاب الصلاة، في باب
سجود السهو، نعم،
في باب سجود السهو. القسم الثاني النقص، وهو ثلاثة أنواع، أحدها ترك ركن كركوع أو سجود، فإن كان عمدا أبطل الصلاة، وإن كان سهوا فله أربعة أحوال، أحدها لم يذكره حتى سلم وطال الفصل.
طيب، أحدها، صواب التعبير هنا الفصيح أن يقال إحداها، لأن كما قلنا أولا حال مذكر لفظا مؤنث معنى. نعم، لا 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 لا، الفقهاء رحمهم الله يتساهلون في هذا الشيء، والنسخة كلها عندكم، النسخة كلها أحدها. نعم،
واللي صحها
جزاه الله خير.
إحداها لم يذكره حتى سلم وطال الفصل، فتفصل الصلاة لتعذر البناء مع طول الفصل. الثاني ذكره قريبا من التسليم،
يعني وما يصنع؟ يعيد الصلاة من أولها. نعم،
الثاني ذكره قريبا من التسليم، فإن يأتي
فإنه،
الثاني ذكره قريبا من التسليم، فإنه يأتي بركعة كاملة، لأن الركعة التي ترك الركن منها بطلت بتركه والشروع في غيرها بطلت بتركه والشروع في غيرها، فصارت كالمتروكة. الثالث ذكر المتروك قبل الثالث ذكر المتروك قبل شروعه في قراءة الركعة الأخرى، فإنه يعود فيأتي بما تركه ثم يبني على صلاته، فإن سجد سجدة ثم قام قبل جلسة الفصل فذكر جلس للفصل ثم سجد ثم
عندي فذكر فذا طرف السطر والكاف والراء في أول سطر. نعم،
فذكر جلس للفصل ثم سجد ثم قام، وإن ترك السجود وحده سجد ولم يجلس، لأنه لم يترك، ولو جلس
لم يتركه بضمير.
لأنه لم يترك ولو جلس للاستراحة لم يجزئه عن جلسة الفصل، لأنه نوى بجلوسه النفل فلم يجزئه عن الفرض، كمن سجد للتلاوة لم يجزئه عن سجود الصلاة، ويسجد للسهو فإن لم يعد إلى فعل ما تركه فسدت صلاته، لأنه ترك الواجب عمدا إلا أن يكون جاهلا. الحال الرابع، ذكر بعد شروعه في قراءة الفاتحة في ركعة أخرى.
الحال إيش؟ الصواب الحال الرابع، لكن عاد كما قلت لكم الفقهاء يتساهلون.
الحال الرابعة، ذكر بعد شروعه في قراءة الفاتحة في ركعة أخرى، فتبطل الركعة التي ترك ركنها وحدها ويجعل الأخرى مكانها، ويتم صلاته ويسجد قبل السلام.
بعد
بعد
نعم
صححها.
وش عنده كلكم
قبل
نعم
كلنا نسخه واحده. انا عندي نسخه
مقابل. ايش يقول؟
كلنا نسخه واحده.
لا لا لا
ايش يقول؟
لكن هذه قلت يعني نسخه مخالفه انا محقق.
ايش عندي قبل ولا بعد؟
قبل السلام.
على كل حال القاعده التي اصلناها من قبل يقتضى ان يكون بعد السلام، لان هذا في زياده وهي عندي بعد السلام. حطوها نسخه.
وإن ترك ركنين من ركعتين.
طيب نعم
السابقة
كيف ما في شيء. طيب كل ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذه المسألة فهو صحيح، إلا الحال الرابعة إذا ذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الأخرى، فالصواب أنه يرجع ما لم يصل إلى المتروك في الركعة الثانية، فإن وصل إلى المتروك في الركعة الثانية قامت الثانية مقام الأولى التي ترك منها هذا. واضح؟ ففي المثال الذي ذكر لو قام من السجدة الأولى في الركعة الثانية، لو قام حتى شرع في القراءة، فعلى كلام المؤلف تكون هذه الركعة الثالثة هي الثانية، وعلى القول الذي اخترناه نقول يرجع ويجلس للفصل جلسة الفصل وهي جلسة بين السجدتين ويسجد، ثم يجلس بالتشهد ثم يكمل صلاته. ووجه ذلك أن ما فعله قبل أن يسجد السجدة الثانية فعله في غير محله، فإذا فعله في غير محله وذكر وجب عليه أن يرجع ولا يستمر في الزيادة، ولا يمكن أن نبطل الركعة التي ترك منها هذه السجدة، لأنه لا وجه لإبطالها. وعلى كلام المؤلف نبطلها وتكون ركعة ثانية بدلا عنها. فعلى رأينا نقول حتى لو ركع ولم يذكر أنه نسي السجود إلا بعد أن قال سمع الله لمن حمده، نقول له ارجع فاجلس للفصل ثم اسجد ثم استمر. نعم جاء في أسئلة. نعم هل الثاني ذكره قريبا من التسليم. نعم صحيح. لا في قول انه اذا تركه من الركعه الاخيره فقط هو صحيح أيضا أنه إذا كان المتروك من الركعة الأخيرة فهو يرجع إليه ويأتي به وبما بعده ويسلم. نعم.
شيخ يقول إلا يكون جاهلا، يعني إذا ترك واجبا عمدا.
نعم.
تبطل الصلاة إلا يكون جاهلا.
إيه فلا تبطل.
فلا تبطل. إذا كان جاهلا ماذا يترتب عليه؟
ما ترتب عليه شيء، يكون فعله صحيح.
يعني ترك ركنا.
ترك ركنا وشرع في القراءة ثم رجع عليه بعد الشروع في القراءة جهلا منه فصلاته صحيحة. الواجب ما هو الركن، الواجب إذا تركه نسيانا كباه سجود السهو ولا يرجع إليه.
إذا ترك مثلا غلبة في النوم فيها وقع أولئك قائمين يصلون،
من اللي قائم؟
المصلين يصلون،
يعني هو خلف الإمام.
هو خلف الإمام.
طيب
هو قائم.
إذا فاته شيء من أجل النعاس أو شبهه يأتي به ويلحق الإمام. لا ما يستوي لأنه إلا إذا فاته شيء، كان فاته شيء
ثلاثة يا شيخ.
طيب كيف؟ مين واضحة؟ كيف؟ هل ثاني ذكر قريبا من التسليم؟ لا يأتي بركعة ويتشهد ويسلم لا بد. نعم ايش؟
اذا
كان ايش؟ نعم
يتشهد
مره ثانيه الركعه الثانيه. هو الان لما انتهى من الصلاه ذكر انه ترك في الركعه الثانيه ركن، نقول صارت الثالثه مكانه وصارت الرابعه مكان الثالثه، فياتي هو الان ياتي برابعه ويتشهد ويسلم السهو ويسلم ويسلم السهو بعد السلام.
وإن ترك ركنين من ركعتين أتى بركعتين مكانهما، فإن ترك أربع سجدات من أربع ركعات وذكر وهو في التشهد سجد سجدة تصح له الركعة سجد سجدة تصح له الركعة الرابعة، ويأتي بثلاث ركعات ويسجد للسهو. وعنه أن صلاته تبطل لأنه يفضي إلى عمل كثير غير معتد به. وإن ذكر وهو في التشهد أنه ترك سجدة من الرابعة سجد في الحال ثم تشهد وسجد للسهو، فإن لم يعلم من أي الركعات تركها جعلها من ركعة سم.
نعم
سم
نقول أسلم.
فإن لم يعلم من أي الركعات تركها جعلها من ركعة قبلها ليلزمه ركعة. وإن ذكر في الركعة أنه ترك ركنا لم يعلم أركوع هو أم سجود جعله ركوعا ليأتي بعده ليأتي به ثم بما بعده كي لا يخرج من الصلاة غلا كي لا يخرج من الصلاة على شك. النوع الثاني ترك واجبا غير ركن عمدا كالتكبير غير تكبيرة الإحرام وتسبيح الركوع والسجود بطلت صلاته إن قلنا بوجوبه، وإن تركه سهوا سجد للسهو قبل السلام لما روى عبد الله بن مالك بن بحينة قال صلى بنا النبي
صلى الله
عليه وسلم
لما روى
لما روى
إيه اقرأ
لما روى عبد الله بن مالك بن بحينة
خطأ
نعم
خطأ
لما روى عبد الله بن مالك
نعم
ابن بحينة
خطأ
نعم
خطأ
طيب وافقت
نعم
أوافق على الخطأ لكني ما أعرف أين هو
كيف؟
أقول أوافق على الخطأ لكني لا أعلم أين هو.
ابن بحينة بضم ابن الثاني.
اقرأ اقرأ.
عبد الله بن مالك بن مالك ابن بحينة.
صحيح.
لماذا؟
لما روى عبد الله بن مالك ابن بحينة. لأن بحينة ما هي بجده. بحينة أمه. فيكون هذا الرجل مكنن بكنيتين، بكنية أبيه وكنية أمه. ولهذا ينون أيضا مالك، فيقال ابن مالك ابن بحينة. وأيضا يجعل همزة الوصل ابن، همزة ابن بين مالك وبين ابن بحينة.
وش إعراب الابن هذه؟
ونظير ذلك عبد الله ابن أبي ابن سلول، تقول عبد الله ابن أبي ابن سلول، لأن سلول أمه.
وش إعراب الابن؟
والحاصل أن ابن الثانية إذا كانت مضافة إلى الجد فهي كما قلتم تكون بالجر، ويكون الأول غير منون، وإن كانت مضافة إلى الأم فكما سمعتم، يعني تختلف عن الأولى من ثلاثة أوجه. الوجه الأول تنوين الاسم الذي قبلها، والثاني أنه يعرب بإعراب الاسم الأول، والثالث أنه يوضع بينه وبين الاسم الذي قبله همزة الوصل. نعم، هذا خطأ، لازم يكتب همزة الوصل. مثل عبد الله ابن عمر ايش؟ ابن الخطاب، عبد الله بن عمر ابن الخطاب. لكن عبد الله ابن مالك ابن بحينة.
يعني لكن الشيخ ما عرفت اعرابه الى الحين، ابن على
الرفع. ابن بدل، بدل ثاني مثل ابن مالك. نعم،
لما روى عبد الله بن مالك.
ابن ذكروا الفروق ثلاثة وعرفتموها الان. نعم.
لما روى عبد الله بن مالك بن بحينة قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقام في الركعتين فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم، متفق عليه.
ثم سلم، قبل أن يسلم ثم سلم.
قبل أن يسلم ثم سلم، متفق عليه. فثبت هذا بالخبر، وقسنا عليه سائر الواجبات. وإن ذكر التشهد قبل أن سم
فثبت،
فثبت
بهذا بالخبر. زين، ولا عندكم هذا؟
فثبت هذا بالخبر
والمحقق.
الشيخ سقط مني ثلاث صفحات من 120.
شو محققك يا شيخ؟
هذه أوراق سقط من 147 إلى 97. أنتم تقرؤون وأنا
من 100 وكم؟
من صفحة 194 إلى صفحة 197، يعني ثلاث
صفحات.
صفحات ما
تبي ما هو يمكن في أحيانا يقلبون الملزمة. ها؟
إيه صح ما شاء الله.
موجوده اي يعني يقلبونه. طيب شو يقول؟
ثبت هذا بالخبر،
ثبت هذا بالخبر. اي كل اللي عندكم
كلما كان اختلاف وجدت أن نسختي مثل
نسختي. نعم، فثبت هذا بالخبر. وقصنا عليه
أقرأ.
وقسنا عليه سائر الواجبات، وإن ذكر التشهد قبل أن
هذه مسألة دائما يقولون لا قياس في العبادات، وأحيانا يقيسون، وهذا يوجب الإشكال. فنقول أولا هذه القاعدة ليست مضطردة، وثانيا أن مرادهم بالقياس الممنوع في العبادات أن تقيس عبادة أصلا على عبادة أخرى. وأما قياس واجب في عبادة أو صفة في عبادة أو ما أشبه ذلك فإن الفقهاء يستعملونها كثيرا. فمثلا قالوا تجب التسمية في التيمم عن الحدث الأصغر كما تجب التسمية في الوضوء قياسا، وقالوا تجب التسمية عند الغسل كما تجب عند الوضوء قياسا أيضا. وهذا كثير. ومن هذه المسألة الآن، هذه المسألة لم ترد في ترك النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة أو تسميعا، إنما هو بترك التشهد الأول، فقاسوا عليه بقية الواجبات، وهو قياس جلي ما في إشكال، لأن الحكم واحد. كل الواجبات إذا ترك الإنسان عمدا بطل صلاته، فإذا تركها سهوا فينبغي أن يقاس ما لم يرد به النص على ما ورد به النص، ونقول إذا تركه سهوا وجب عليه السجود السهو. نعم.
في أسئلة.
اقرأ.
في أسئلة أقول.
في أسئلة ما في أسئلة.
طيب.
نعم.
لما قال وعنه أن صلاته تبقى أربع سجدات.
نعم.
في أربع ركعات.
نعم. صحيح. والله إذا نظرنا إلى العفو عن السهو قلنا لا فرق بين القليل والكثير، وإذا نظرنا إلى أن هذا سيغير الصلاة تغييرا فاحشا قلنا أن القول بأنه يستأنف الصلاة أقرب، ولا شك أنه إذا استأنف الصلاة فهو أحوط، يستأنف الصلاة فإنه أحوط لا شك، لا يستأنف تكبيرة إحرام جديدة. أي مسألة؟
مسألة ما إذا قام الإمام ركعتين وترك التشهد الأول، أنه إذا سبح به ركعتان فلم يجلس وجب على المأمومين الجلوس.
ما قلنا أبدا، قلنا إذا قام إلى خامسة مثلا إلى زائدة.
قلنا بهذا الشيخ ولا سجل عندي.
ولو سجلت ولو كرت
قبل قيامه
إيش؟ هنا. نعم، هذا سبحوا به قبل قيامه، ما هو إذا قام سبحوا به قبل قيامه لأنه قبل قيامه يلزمه الرجوع، فإذا لم يلزمه الرجوع فإذا لزمه الرجوع ولم يرجع بطل الصلاة. ولهذا قالوا إن المأمومين، قاله صاحب الكافي، إن المأمومين يتشهدون ثم يتابعونه.
إذا قلنا البطل على مسألة الثانية
إذا سبحوا به قبل أن يتم قائما ولم يرجع، فصاحب الكافي قال إنهم يتشهدون ويتابعون. أنا ذكرت لكم في ذاك اليوم أن هذه المسألة ما رأيناها إلا في الكافي وتحتاج إلى نظر.
كان الحديث بصحة إن إذا قام لا يرجع
لما. نعم. كيف؟ هذا قبل أن يقوم، قبل أن يستتم قائما، إذا نبهوه قبل أن يستتم قائما. لا فرق إذا استتم قائما أو لم يستتم.
بس غير واضحة شيخ.
طيب وش اللي فهم أنت؟
اللي فهمت أن إذا قام التشهد،
إذا قام الإمام
يعني لما تشهد الشهد الأول.
نعم، أولا هل عرفت أصل المسألة بدون ذكر الإمام؟ رجل يصلي وحده وقام حتى استتم قائما، ها ما تقول؟
الذي ورد في الحديث، في الحديث
ما تقول انت الان؟
ليس لي قول عشان اقول،
ها
ليس لي قول لاقول.
ليس كذا ليس كذا، يعني ما فهمت الان؟
لا فهمت.
طيب وش فهمت الان؟
ان يستتم
اذا قام، لا ولا يرجع، وعليه زين لا باس. إذا لم يستتم قائما ورجع
أيضا عليه سجود بعد السلام،
هو ما ذكرنا في هذا تفصيل؟ قلنا أن بعض العلماء يقول إذا خرج عن حد الجلوس بأن فارقت أليتاه عقبيه وجب عليه سجود السهو مع الرجوع، وظاهر الحديث أنه لا يجب عليه سجود السهو. ظاهر الحديث حديث المغيرة أنه لا يجب عليه سجود السهو. فهمت الآن؟ بقينا بالإمام. الإمام إذا سبحوا به بعد أن استتم قائما فإنه لا يرجع، وتجب عليهم متابعته، عليهم متابعته لحديث عبد الله بن مالك محينا. وإن سبحوا به قبل أن يستتم قائما ولم يرجع جلسهم ثم تابعوا. هذا الذي ذكر في الكافي، وقلنا أننا لم نراه لغيره حسب علمنا.
الصواب الشيخ إطلاق المسألة يتابعونه.
نعم
إطلاق المسألة،
ما قلنا يحتاج المسألة إلى نظر.
شيخ
أحد أطلق
المسألة يرجع يعني لا يتابعونه، فاستدل عليكم في حديث النبي في حديث النبي فقلتم أن ذاك زمن تشريع، والآن نحن نعلم
لا إله إلا ما
الركعة الخامسة.
هذاك الخامسة في حديث عبد الله بن مسعود، في حديث عبد الله بن مسعود قلنا إذا قام إلى الخامسة لا يتابعون ما داموا تيقنوا أنفسهم أنه قام إلى الخامسة. نعم نعم
شيخ، هذا الذي قلت لم أعلم ذكره إلا الكافي، ذكره شمس الحق العظيم الأبادي في نفس في شرحه لحديث المغيرة بن
شعبة. أي هذا ما رجعت إليه، أنا رجعت كلام فقهاء.
وعزاه كذلك إلى شوكاني
إنهم يجلسون ولا تب،
إنه إذا يقول إذا لم تفارق إليته الأرض فعليهم أن لا يتابعونه،
يعني إذا لم يستتم قائما.
إذا لم يستتم قائما وسبحوا به ولم يرجع.
ولم يرجع جلس. إذا هذا يزيد كلام الكافي قوة. أخذنا ثلاثة.
هذا سؤال هذا؟
إيه.
أنا هذا ليس سؤال.
نعتبره سؤالا. المقصود إنه يشغل وقت. نعم.
وإن ذكر التشهد قبل انتصابه قائما رجع فأتى به، وإن ذكره بعد شروعه في القراءة لم يرجع لذلك، لأنه تلبس بركن مقصود فلم يرجع إلى واجب، وإن ذكره بعد قيامه وقبل شروعه في القراءة لم يرجع أيضا لذلك. ولما روى المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائماً لم يجلس وسجد سجدتي السهو، رواه أبو داود.
إذا قام
أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائماً لم يجلس
فليجلس وهذا أيضا فليجلس عندنا ألف واللام في طرف الصف ويجلس في أول الصف. نعم كيف فليجلس فلام أمر. نعم فليجلس كيف؟ إيه مصور أي لام أمر، لكن أنا بعلمكم القاعدة صاحبنا هذا. نعم كيف؟
عندنا بعدها وسجد.
إيه في عندكم سقط. فإن فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما لم يجلس وسجد سجد السهو أو ويسجد سجد السهو. عندك كذا؟ طيب عندكم فليجلس، فإن استتم قائما نطلب من أوله: إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس. فإن استتم قائما لم يجلس. ويسجد ويسجد سجدته السهو عندكم أظن. طيب ما يخالف.
شيخ أنا خرجت هذا الحديث من
أبي داود
ولفظه فيه خلاف، هل تحب
أن أقرأها؟ لا، خرجه وأعطيه بالدرس الثاني إن شاء الله. خلاص. نعم.
أنه لما روى المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائماً لم يجلس ويسجد سجدتي السهو، رواه أبو داود. وقال أصحابنا: وإن رجع في هذه الحال لم تفسد صلاته، ولا يرجع إلى غيره من الواجبات، لأنه لو رجع للركوع لأجل تسبيحة لزاد ركوعاً في صلاته، وأتى بالتسبيح في ركوع غير مشروع.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولاً أحب أن أنبه إلى أني قد عزوت شيئاً وأخطأت في العزم، فمثلاً يعني أنبه إلى ما وقع لي في عزوي ما جاء في الكافي من ذكر مسألة قيام الإمام بعد الثانية دون التشهد وتسبيح المأمومين به. عزوت إلى عون المعبود، والذي في عون المعبود قوله: أي شمس تحق الأبادي. وأما إذا لم يستتم القيام فإنه يجب عليه العود لقوله في الحديث: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، كذا في نيل الأوفار. انتهى كلامه. وليس في مسألة تسبيح الإمام المأمومين به، ولهذا أحببت التنبيه. وأما بالنسبة للحديث السابق،
أنتم فاهمين هذا؟ فاهمين الموضوع؟ الموضوع ذكر في الكافي أنه إذا لم يستتم قائما وجب عليه الرجوع، فإن نبهه المأمومون ولم يرجع جلس. وقلت لك في أثناء الدرس أن هذا لم أجده لغيره، نعم، لكنه وجيه، لأن الإمام ترك ما يجب عليه، ترك ما يجب عليه، نعم. ويحتمل أن يقال: إذا ترك ما يجب عليه فهل نجزم أن الرجل متعمد حتى تبطل صلاته؟ وقلنا هذه المسألة ما رأيناها لغيره وتحتاج إلى تحرير. فالأخ كمال ذاك اليوم قال إن فيه شارح حبي داود إنه تكلم عن المسألة وتبين إنه لم يتكلم عليها. هذا
المبدع قال مقيم إفاد الفولد.
ها؟
المبدع ذكر رواية ثانية.
إيه؟
لم يتركون الإمام
أصلا. لا، هذا أصلا.
لكن ذكرها صاحب المجموعة الشيخ النووي.
نعم. ذكرها.
نعم.
وماذا قال فيها؟
المجلد الرابع.
ماذا قال فيها؟
بخلاف ما قال صاحب الكافي. بخلاف ما قال صاحب.
ماذا قال؟ أعطنيها.
أقرأها لك.
إيه، اقرأ.
قال رحمه الله: والثاني أنه كالعامد لأنه مقصر بتقصير.
وش اللي قبله؟
قال الشيخ أبو حامد وغيره: ويكون سجود السهو هنا لزيادة ونقص، لأنه زاد جلوسا في غير موضعه وترك التشهد والجلوس في موضعه، وإن عاد جاهلا بتحريمه فوجهان حكاهما البغوي وغيره. قالوا: أصحهما أنه كالناس، لأنه يخفى على العوام، وبهذا قطع الشيخ أبو حامد وغيره. والثاني أنه كالعامد لأنه مقصر بترك التعلم، هذا حكم المنفرد والإمام في معناه، فلا يجوز
والإمام
والإمام في معناه فلا يجوز العود بعد الانتصاب ولا يجوز للمأموم أن يتخلف عنه للتشهد فإن فعل بطلت صلاته فإن نوى مفارقته ليتشهد جاز وكان مفارقا
بعمل. هذا غير المسألة هذه بعد انتصاب وكلام المسألة بالكافي قبل أن ينتصب
حتى بعد قبل الانتصاب ذكر يا شيخ
هات
شيخ أكمل ثم نجدها
أكمل
النص ولا تخلينا نبحث عليها
طيب ابحث نبدأ
طيب وخر يعني
تخريج
أيه.
طيب هات
شيخ ذكرت لي بالنسبة للحديث المغيرة بن شعبة قلت لي ابحث في مسألة التسليم قبل الإمام وغيره جميع الروايات أو كل الروايات فيها أنه سلم ثم سجد سجود السهو إلا رواية إبراهيم بن طهمان وهي عند الدارقطني فإنه قال فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس إلا رواية إبراهيم بن طهمان
ما تنافي مع غيره
طيب وأما تخريج الحديث الحديث أولا في صفحة 167 في السطر الرابع المهم عندي في 195 وأما النسخة التي عنده فهي في السطر الرابع في صفحة 167 الحديث أنه صلى عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائما جلس فإن استتم قائما لم يجلس وسجد سجدتي السهو رواه أبو داود نعم التخريج أخرجه الإمام أبو داود في سننه باب من نسي أن يتشهد وهو
بس جالس مش مولد وغيره
قال أبو داود وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث وقال المنذري وأخرجه ابن ماجه وفي إسناده جابر الجعفي ولا يحتج به قال عنه في التقريب ضعيف رافضين الخامسة ولكن أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق قيس بن الربيع عن المغيرة بن شبيل وقيس وإن كان سيء الحفظ فقد تابعه إبراهيم بن طهمان عن بن شبيل بنحو هذا الحديث وقال الشيخ الألباني هذا إسناد صحيح ورجاله كلهم ثقات وقد أخرجه البيهقي هذا الكلام بعد كلام الشيخ وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى واستشهد به في كتابه معرفة السنن والآثار وقال الشيخ رشيد كسروي أخرجه الدارقطني في السنن واحد مجلد الأول 378 وعبد الرزاق في المصنف حديث 3483 والتبريزي في مشكات المصابيح 1020 حديث 1020 والألباني في الصحيحة مجلد الأول وقد تقدم تخريج حديث زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة وبيان طرقه وهو بمعنى هذا الحديث وهذا مما يزيد في صحته ويقويه
طيب إذن قال اختلاف في صحته نعم اختلاف في صحته ويمكن أن يقال إنه حسن في غيره؟
نعم عنده حديث
عنده السابق. بعد؟
ايه؟ ذكرته حديث السابق
خلاص
في حديث عنده ثاني يا شيخ
من؟
الحديث نفسه من غيره وحديث ثاني برضه
من هو؟
هو انت مش
عندك هو يا شيخ هو نفسه
ايه خلاص توكل سم
وين وقفنا؟
النوع الثالث ترك سنة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي النوع الثالث ترك سنة فلا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا ولا سجود عليه لأنه شرع للجبر فإذا لم يكن الأصل واجبا فجبره أولى
ثم إن كان المتروك من سنن الأفعال لم يشرع له سجود لأنه يمكن التحرز منه، وإن كان من سنن الأقوال ففيه روايتان، أحدهما لا يسن له السجود كسنن الأفعال، والثانية يسن لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. القسم الثالث الشك، وفيه ثلاث مسائل: إحداهن شك في عدد الركعات، ففيه ثلاث روايات. أنا عندي ثلاثة روايات.
نعم،
عندي ثلاثة روايات بالضمير. ففيه ثلاث روايات: إحداهن يبني على غالب ظنه ويتم صلاته ويسجد بعد السلام، لما روى ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليتم ما عليه.
عندكم ثلاث روايات؟ ثلاثة، لا ثلاث روايات بدون تاء.
فليتحرى الصواب وليتم ما عليه، ثم ليسجد سجدتين، متفق عليه. وللبخاري بعد التسليم
ما عليه، فليتم عليه.
نشطب ما يشمع
مع زائد
الثواب
ها؟
فليتم وليتم،
لا فليتم، فليتحرى الصواب فليتم عليه.
وللبخاري بعد
عندك يا كمال الله يهديك، لا تسرع عنا يا.
لا ابحث ابحث في المسألة،
ما هو بدأ وقت البحث. سبحان الله. فليتم ما عليه ولا فليتم عليه؟
وفي القسم الثالث الشك، وفيه ثلاث مسائل: إحداهن شك في
الحديث، الحديث إذا شك أحدكم
في صلاته فليتحرى الصواب وليتم عليه، وليتم عليه، وكتب في الأصل فليتم،
هو على كل حال فليتم
عليه في طاء، يعني في طبعة ما عليه، يعني في نسخ في
اختلاف. لا غلط غلط، المهم ما هذه زائدة. نعم
فليتم عليه،
اشطب معها. إيه اشطب عليه، اشطب معه.
تغير المعنى،
إيه تغير المعنى. فليتحرى الصواب فليتم عليه، أي على الصواب الذي تحراه. نعم.
فليتم ما عليه ثم ليسجد. فليتم عليه.
اشطب ما.
شطبتها.
طيب.
فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، متفق عليه. وللبخاري بعد التسليم. الثانية بنى على اليقين، لما روى أبو سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الثانية يبني على اليقين.
الثانية يبني على اليقين.
نعم يبني على اليقين، هذا الصواب.
لما روى أبو سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. نعم، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان، رواه مسلم. والرواية الثالثة: يبني الإمام على غالب ظنه والمنفرد على اليقين، لأن للإمام من يذكره إن غلط. فلا
أنا نسخة، لأن الإمام له من ينبهه، من يذكره. أنتم عندكم لأن للإمام من ينبهه،
من يذكره.
نسخة ثانية: لأن الإمام له من ينبهه. إيه لا، من يذكره. لكن أنتم عندكم لأن للإمام من يذكره، واللي عندي لأن الإمام له من يذكره.
لأن الإمام له من يذكره إن غلط، فلا يخرج منها على شك، والمنفرد يبني على اليقين لأنه لا يأمن الخطأ وليس له من يذكره فلزمه البناء على اليقين كي لا يخرج من الصلاة شاكا فيها، وهذا ظاهر المذهب.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. في النوع الثالث من الزيادة والترك، النوع الثالث ترك سنة، فهذا كما قال المؤلف لا يجب له السجود، لأن السجود إنما يجب لما يبطل تعمده الصلاة، ومعلوم أن ترك السنن لا يبطل الصلاة، لكن هل يسن له السجود؟ ينبغي أن يقال إن كان من عادته أن يفعل، إن كان من عادته أن يفعل هذه السنة ونسيها سجد، وإن لم يكن من عادته أن يفعل فلا يسجد، لأنه لو ذكر لم يفعلها. وكذلك يقال في الترك. أما الزيادة فإنه سبق أنه إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه فإنه يسن له سجود السهو. المسألة الثانية مسألة الشك، والشك ذكر المؤلف رحمه الله أن فيه ثلاث روايات. الأولى يبني على اليقين بكل حال، والثانية يبني على الظن، والثالثة يفرق بين الإمام وغيره. فالإمام يبني على الظن أو على غالب ظنه، والمنفرد يبني على اليقين. قال المؤلف إن هذا ظاهر المذهب، ولكن المذهب عند المتأخرين أنه يبني على اليقين مطلقا، أنه يبني على اليقين مطلقا. والصواب أن يقال يؤخذ بما دلت عليه السنة، فإذا كان عنده ظن غالب أخذ به، وإن تساوى عنده الأمران بنى على اليقين، وهو ظاهر من لفظ الحديث: إذا شك أحدكم، حديث الأول حديث ابن مسعود، إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه. وكلمة فليتحرى تدل على أن عنده ظنا، لأن من ليس عنده ظن فإنه لا يتحرى. فإذا كان عنده ظن غالب عمل به، سواء في الزيادة أو في النقص، وإن لم يكن عنده ظن عمل باليقين وهو الأقل. مثال الأول: شك رجل هل هذه الركعة هي الثالثة أو الثانية، وغلب على ظنه أنها الثالثة، فماذا يصنع؟ يجعلها الثالثة ويأتي برابعة فقط. لم يغلب على ظنه أنها الثالثة يجعلها الثانية. هذا هو الذي دلت عليه، دل عليه حديث أبي سعيد وحديث مسعود. بقي بحث آخر في الموضوع: متى يسجد للسهو؟ هل هو قبل الصلاة قبل السلام أو بعده؟ نقول: أما في الحال الأولى، أي في حال بنائه على غالب ظنه، فإنه يسجد بعد السلام، وأما في الثانية فيسجد قبل السلام. الثانية ما هي؟ إذا تردد بدون غلبة ظن. وهذا أيضا يدل عليه الحديثان، حديث مسعود اسمه يقول: فليتم عليه ثم يسجد سجدتين. ومعلوم أنه لا يتم الإتمام عليه إلا إذا سلم، وللبخاري بعد التسليم، وهو صريح في أنه يسجد بعد السلام. أما الثاني حديث أبي سعيد فإنه قال: ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، قبل أن يسلم. فصار الآن لنا في هذه المسألة نظران في الشك: أولا، هل يبني على اليقين مطلقا أما أم على غلبة ظنه مطلقا، أم يفرق بين الإمام وغيره في المسألة عن الإمام أحمد؟ ثلاث روايات. والصحيح في هذه المسألة أن نقول إذا كان لديه غلبة ظن بنى على غالب ظنه، سواء كان الإمام أو المأموم أو المنفرد. الإمام والمنفرد واضح، المأموم كيف يبني على غالب ظنه؟ يشك هل دخل مع الإمام في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، وإذا شك هذا الشك معناه أنه تردد هل صلى ثلاثا أم أربعا، أو يدخل مع الإمام والإمام راكع ثم يرفع رأسه الإمام ويقول سمع الله لمن حمده ولا يدري هل أدرك الإمام في الركوع أم أن الإمام رفع قبله. فنقول إن كان عند الشاك غلبة ظن فليبني على غلبة ظنه ويسجد بعد السلام، كما دل عليه حديث من؟ حديث من؟ حديث ابن مسعود ما يعرفه إلا قليل وهو بين أيدينا سبحان الله. وإذا كان ليس عنده غلبة ظن بنى على اليقين ويسجد قبل السلام، كما دل عليه حديث أبي سعيد. ولا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد، لأن التفصيل في أو التفريق بين حالة غلبة الظن أو الشك والتردد ظاهر في الحديثين. فإن قال قائل ما الحكمة في أنه إذا غلب على ظنه يكون السجود بعد السلام، وإذا كان شاكا بدون غلبة الظن يكون قبل السلام؟ قلنا الحكمة ظاهرة، لأنه إذا بنى على غالب ظنه فقد اتقى الله ما استطاع، والعبادة في حقه تامة، فلا ينبغي أن يدخل في الصلاة سجودا زائدا، فلهذا صار السجود بعد السلام. أما إذا تردد بدون ترجيح فإن هذا الشك ينقص الصلاة، وهو سيبني على اليقين، وإذا بنى على اليقين فقد احتاط. وإذا كان ينقص الصلاة كان من الحكمة أن يجبر هذا النقص قبل أن تنتهي صلاته، كما لو ترك التشهد الأول ناسيا فإنه يسجد متى؟ قبل السلام، جبرا للصلاة قبل انتهائها. فالحكمة في هذا واضحة. ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم